إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام رمضان واجعلنا من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء السادس بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا وقد وصلنا إلى حروب الردة، وتحديدا وصلنا إلى سنة 12 من الهجرة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيره: في أوائلها على الأشهر وقعة اليمامة، أي في أوائل هذه السنة كانت وقعة اليمامة، وأمير المسلمين خالد بن الوليد أي قائد الجيش، ورأس الكفر مسيلمة الكذاب فقتله الله، فاستشهد خلق من الصحابة. وقد وفقنا في اللقاء الماضي بين من قال أن وقعة اليمامة كانت في السنة 11 ومنهم من قال 12، قلنا التوفيق كما قال بعض أهل العلم أنها بدأت في أواخر العام 11 ووصلت إلى أوائل العام 12 من الهجرة. وقيل إن مسيلمة الكذاب قتل عن 150 سنة، وكان قد ادعى النبوة وتسمى برحمن اليمامة، فيما قيل قبل أن يولد عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن مسيلمة ضحك للسامعين. قد ذكرنا إشارات فيما مضى للوراء الذي جاء به مسيلمة، ومن باب التذكير جمع بعض أهل العلم الوراء الذي تفوه بمسيلمة على أنه قرآن، وأسموه قرآن مسيلمة. من أمثلة هذا الوراء أنه عندما نزلت سورة الكوثر قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة وصلت إلى سمع مسيلمة الكذاب، فطبعا قال: أنا أيضا نزلت علي سورة مثل هذه السورة. فكان مسيلمة كده له غرفة أو حجرة اسمها حجرة الوحي كما يسميها هو، ولكنها غرفة الوحي بالله مش بالياء. فدخل الحجرة على إن الوحي بقى ينزل عليه، وخرج فعلا يقول: إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. طبعا صاحبنا شكله شغال تدريبة وعايز يريح الناس من الصلاة، فقال هو ده قرآن مسيلمة. طبعا شر الزلية ما يبكي. ولما نزلت سورة العصر يحكي هذا الكلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ان هذا الموقف حدث معه قبل ان يدخل الاسلام. كان عمرو رضي الله عنه على الشرك ما دخل الاسلام بعد، وبعدين نزلت سورة العصر قال الله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا العرب يا جماعة كانوا أهل اللغة، ولذلك نزل القرآن بلسان عربي مبين. فلما وصل عمرو كده في يوم إلى بني حنيفة اللي هو معطي من مسيلمة الكذاب أو مسيلمة سواء بالفتح أو الكسر، فالتقى به مسيلمة الكذاب. طبعا بقى عمرو جاي من مكة، وعمر كان على الشرك ومن أعدى أعداء الإسلام، ففرصة بقى هيلتقي بنبي بني حنيفة مسيلمة الكذاب. فطبعا بدأ مسيلمة يسأله عن أخبار محمد بن عبد الله. إيه أخبار محمد؟ حكى له على الاضطهاد وما يلقيه المسلمون من تنكيل على أيدي المشركين. فسألوا يعني ماذا أنزل عليه من آيات ربه؟ إيه اللي نزل عليه جديد؟ هو دايما بيتتبع الأخبار. قال: يا مسيلمة، لقد أنزلت على محمد سورة عجيبة بليغة. قال: أسمعنيها. قال: يقول رب محمد لمحمد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا صاحبك سمع السورة وقال لك: ايه طيب انا ادخل بقى ايه الغرفة بتاعت الوحي عشان ينزل عليه بقى الوحي ويبدأ يخرج القرآن هو كمان، وعمر منتظره. فصاحبنا خرج كده ورجع قال: يا عمر، نزلت علي سورة مثلها. الله أكبر، يعني ما شاء الله ينزل عليه قرآن زي قرآن محمد صلى الله عليه وسلم. فعمر قال له: أسمعني، سمعني اللي نزل عليه. فبدأ يتكلم عن حيوان موجود في جزيرة العرب، حيوان ده اسمه وبر. في حيوان كده في جزيرة العرب اسمه ايه؟ وبر. الوبر ده عارفين القطوس؟ عارفين القط؟ القط شو بسموه؟ قطوس. توانسة بسموه قطوس؟ بسموه قطوس؟ ماشي. وانتو بسموه ايه؟ قط الحمد لله ده حلفنا مش 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 ففي حيوان في البيت العربي اسمه الوبر يعني قريب من القطوس كده بس الحيوان ده بقى أجمل حاجة فيه ودانه وصدره وجسمه شكله وحش قوي قبيح المنظر يعني. فبدأ صاحبنا يقول ايه بقى يقول لعمرو بن العاص قال لعمرو يا وبر يا وبر قرآن خلي بالك قرآن مين ده مسيلمة الكذاب يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصبر والباقي كله حفر نقر يعني بيوصف الحيوان ان انت احلى حاجه فيك ودانك وصدرك انما جسمك كله وحش قوي حفر ايه نقر مين بيسمع الكلام ده عمرو بن العاص طبعا عمرو اهل لغه فقال يا مسيلمة واللات والعزى انك تعلم اني اعلم انك كذاب هل تضاهي هذا الكلام بما أنزل على محمد بن عبد الله؟ طبعا مستحيل سبحان الله مش شهادة الحق طبعا ده كلام هراء مش ممكن نصدقه أبدا إن تقول عليه قرآن ومن يومها أطلق عليه مسيلمة إيه؟ كذاب بسبب هذا الهراء المتعدد وأيضا لما نزلت سورة والنازعات غرقة والناشطات نشطة سورة النازعات فطبعا بنو حنيفة كده قالوا يا مسيلمة أيها الرسول نزلت سورة على محمد بن عبد الله يقول فيها رب محمد والنازعات غرق قالوا منتظروا خير هدخل بس ايه يدخل فين غرفة ايه الواحدة فطبعا دخل وخرج ومنتظرين طبعا بره الغرفة بقى منتظرين الواحد ينزل عليه فقال لهم ايه والبادرات بزرا هيتكلم بقى عن الزراعة طبعا البذرة طلع قمح خلاص كده قال والبادرات بذرة والطاحنات طحنة والخابزات خبزة طبعا صاحبنا شغال في فرن ولا مخبز سبحان الله قتل الله هذا الكذاب يوم اليمامة ولله الحمد لله الصراحة منه بشرية ومن هذا الدجل والغراء الكلام ده كان في سنة 12 من الهجرة تعالوا إلى وقعة تسمى وقعة جواسة جواسة ده مكان بالبحرين سن البحرين طبعا من دول الإمارات العربية وكان ظهر فيهم الردة بعث الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه إلى البحرين والعلاء ابن الحضرمي هذا رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل وهذا الصحابي كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وارضاه في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم أرسله النبي على قيادة سرية وجيش ويحكي لنا أبو هريرة ما رأوه من كرامات هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه فمن ضمن الكرامات التي ظهرت عليه رضي الله عنه وارضاه ان هم في الغزو الاعداء سرقوا السفن وفروا هاربين فبقوا امام البحر بلا سفن وبلا اي موضع يحملهم عبر البحر فاذا بالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه يصلي ركعتين ويدعو الله تعالى ثم يخوض في البحر بقدميه ومعهم الإبل ثم قال للجيش اعبروا خلفي فركبوا على إبلهم يقول الصحابة فعبر بنا البحر ما تبللت إلا خفاف الإبل فقط شوف الكرامات العجيبة جدا لهذا الصحابي الجليل وفي غزوة أخرى أيضا كانت الليلة شتية وباردة ومظلمة وفرت الإبل من جند الإسلام عليها الزاد وعليها العتاد وعليها الأسلحة وفي ليلة باردة شتية مظلمة طبعا اشتدت بهم الحاجة والقرب والبلاء العظيم، ما في طعام ما في شراب، حتى العتاد والأسلحة مش موجودة، الإبل فرت. وكان أيضا على رأس هذه السرية أبو العلاء ابن الحضرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فماذا صنع يا ترى؟ قام أيضا فصلى لله ركعتين ثم دعا الله تعالى. يقول الرواة: فما ظهر الصبح إلا وعادت الإبل من كل حدب وصوب تتجمع إلى جند الإسلام، عليها الطعام وعليها الشراب وعليها السلاح كما كان. هذا الصحابي الجليل له كرامات متعددة. فأرسله الصديق رضي الله عنه وأرضاه على رأس هذه السرية إلى البحرين، وكانوا قد ارتدوا إلا نفرا ثبتوا مع الجرود. يعني أهل البحرين كانوا قد ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم، فأرسل الصديق إليهم العلاء ابن الحضرمي على رأس السرية، فالتقوا بجواسة وهي موضع بالبحرين، فهزمهم الله عز وجل. قال ابن إسحاق: حاصرهم العلاء بجواسة حتى كاد المسلمون يهلكون من الجهل، ثم إنهم سكروا ليلة في حصنهم فبيتهم العلاء، فقيل إن عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، طبعا عبد الله بن عبد الله، لأن في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ابنه عبد الله أيضا، وكان صحابيا جليلا من خيرة الصحابة. فلما نقول عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول يبقى المقصود الصحابة، مش رأس النفاق عبد الله بن إيه؟ ابن أبي. على فكرة عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس النفاق في المدينة، في غزوة من الغزوات ورجع في الطريق قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد أنه هو العزيز وأن النبي هو الذليل. لما وصلت هذه المقولة إلى الصحابة وإلى النبي، كان في مجلس النبي من يجلس؟ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابنه صحابي الجليل. فلما سمع أن أباه قال هذه المقولة ماذا فعل؟ قال: أذن لي يا رسول الله أن أقطع عنقه. قال: لا يا عبد الله. طب يعمل إيه عبد الله بن أبي بن سلول؟ ابنه بقى الصحابي، يخرج على حدود المدينة ويرفع سيفه. فلما جاء السرية ومعهم عبد الله بن أبي بن سلول أبوه رأس النفاق، قال: والله الذي لا إله غيره لن آذن لك أن تدخل مدينة رسول الله حتى يأذن لك رسول الله، حتى تعلم من منكم العزيز ومن منكم الذليل. شوف الابن، شوف الصحابي الجليل. قال: يا ولدي. قال: نعم والله لن تدخل مدينة رسول الله حتى يأذن لك النبي، حتى تعلم من منكم العزيز ومن منكم الذليل. وبالفعل ظل حابسه على حدود المدينة حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، عندها علم أن النبي هو العزيز وأنه هو الذليل. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قيل أنه استشهد في يوم جواف، أي في معركة المسلمين مع أهل البحرين الذين ارتدوا عن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وفيها، أي في هذه السنة، السنة الثانية عشرة من الهجرة، بعث الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عكرمة من أبوه؟ عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة. وكان عكرمة أيضا من أشد الناس بغضا للإسلام والمسلمين، وكان من أشد أعداء الإسلام، وطالما حارب النبي الأمين وحارب المسلمين، ولكن من الله عليه بالإسلام وشرح صدره إليه ودخل الإسلام وأعزه الله بالإسلام. وده كمان يا جماعة دعوة لينا احنا ألا نتعجل في الحكم على الناس، لا تتعجل بالحكم على الناس، فربما أن يتوب وتحسن توبته ويتغير الحال من حال إلى حال. يعني انظر إلى معظم الصحابة كخالد بن الوليد، عمرو بن العاص، سهيل بن عمرو، أبو سفيان بن حرب، عكرمة بن أبي جهل، كلهم كانوا من أعدى أعداء الإسلام، وطالما حاربوا النبي وحاربوا المسلمين ولكن شاء الله لهم إيه الهداية. أصبحنا نقول سيدنا خالد بن الوليد، خالد الذي سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد لو تتذكروا، نقول سيدنا خالد بن الوليد. كذلك سهيل بن عمرو المفاوض يوم الحديبية اللي كان بيفاوض النبي وكان رأس المشركين يوم الحديبية، وكان بيفاوض النبي في عقد الصلح لما كتب النبي قال الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ومن الرحمن؟ لا نعرفه، بل اكتب باسمك اللهم. ولما كتب من محمد رسول الله قال لو نعلم انك رسول الله اتبعناك، امحو رسول الله واكتب محمد ابن عبد الله. ده يوم الحديبية شرح الله صدره بعد ذلك الاسلام، واصبحنا نقول سيدنا سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. عكرمة بن ابي جهل طالما عاد الاسلام والمسلمين وعاد نبي الاسلام، الان نقول سيدنا عكرمة ابن ابي جهل شرح الله صدره للاسلام. فدي دعوه لنا الا نتعجل بالحكم على الناس، انا واحد عاصي مخالف لا تحكم عليه، وادعو له بالهدايه. نعم ذكره بالله، عليك ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولك ان تغلظ عليه احيانا حتى ترده للحق، ولكن لا تتعجل بحكمك عليه، لربما تاب واناب وحسنت توبته وقبله الله عز وجل. وكم من مفسد من المفسدين شرح الله صدره قبل موته. قال ايه كما تسمع الان في دنيا الناس حتى في عالم الفن والقذاره ده، يقول لك فلان الفنان ربنا من عليه التوبه، وفلانه التزمت وابتعدت عن الوطن، فسبحانه مقلب القلوب. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام التسليم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فعليك ان تدعو ربك ان يثبتك انت على الحق وان يهدي غيرك من اهل المخالفات، لعل الله تعالى ان يستجيب دعوه منك. اذا لا تتعجل بالحكم على الناس ما داموا احياء، اما بعد الموت من مات على الكفر او مات على الشرك مقطوع له بالخلود في النار بنص القران والسنه. وفيها بعث الصديق عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه الى عمان، وكانوا ارتدوا يعني اصبح قائدا للجيش، يعني عكرمة الان قائد لسريه من سرايا الاسلام بعد ان كان قائدا لجيوش المشركين. شوف الحال اتغير ازاي. بعثه الى عمان وكانوا ارتدوا، وبعث المهاجر ابن ابي اميه المخزومي الى اهل النجير. اهل النجير وده حصن موجود في بلاد اليمن، في بلاد ايه؟ في اليمن، عشان تعرف قد ايه الصعوبات والعقبات التي واجهت الصديق. شوف الرده في كل مكان، في البحرين، في عمان، في اليمن، في بني حنيفه في اليمن، يعني امر غريب جدا في بدايه خلافه سبحان الله. فثبت الله هذا الدين بابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبعث المهاجر ابن ابي اميه المخزومي الى اهل النجير وكانوا ارتدوا، وبعث زياد بن لبيد الانصاري الى طائفه من المرتده. فقال ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر ان زيادا بيته فقتل ملوكا اربعه، طبعا من ايه؟ من بلاد اليمن. فقتل ملوكا اربعه حمدا ومخوصا ومشرحا وأفضع. طبعا كان لهم أسماء كده غريبة، وإن كنا نرى برضو شبيه لهذه الأمثال في دنيا الناس الآن، بنجد كده البعض بيسمي أولاده أسماء يعني تعجز عن النطق بها بسهولة سبحان الله، والاسم محتاج كتالوج عشان تنطق. أنا كنت لسه الإخوة بيتكلموا أمس عن الأسماء وكده، فذكروني بأخ عندنا زوجته كانت في حالة وضع، وبدأ يستأذن من العمل علشان يشوف الزوجة، وبالفعل الحمد لله ربنا من عليها بالوضع، وضعت ذكر. الأخ ده اسمه خلف بن باركية يعني، فكان صاحب دعابة، فلما رجع بيقول له خير يا خلف طمنا، قال رزقت بمولود، قلت الحمد لله بما أسميت،
سميته ايه؟ قال لي يا عم الشيخ انا سميته شتاوي. والله بصدق كده شتاوي. ليه يا خالد شتاوي ده يعني ايه؟ قال اصل وهي بتوضع كان المطر بينزل شتا يعني، فسميته شتاوي. وادي اصر ان انا اسميه شتاوي. قلت له يا خلف الله يرضى عليك، هتبقى انت ابنك خالد وهو شتاوي. فسبحان الله، يعني عايزين نحسن الاسماء. تخيل واحد اسمه مشرح، مشرحا، واحد اسمه ابضع، اسامي غريبه جدا سبحان الله. وان كانت معهوده في ازمنتهم في زمانهم، ومعلوم ان النبي كان يحب الاسماء الحسنه الطيبه. اسمي كله معنى، اسم واضح، تقدر تنطقه، مش محتاج كتالوج عشان تنطق الاسم، يعني امر غريب. المهم، وفيها اقام ابو بكر الحج للناس، يعني حج للناس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيها اي في نفس العام بعد فراق قتال اهل الرده، بعث ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد الى ارض البصره، وكانت تسمى ارض الهند. فصار خالد بمن معه من اليمامه الى ارض البصره. خلي بالك، شوف خالد لا يستريح من نصر الى نصر، الله يرضى عليه، يعني رضي الله عنه وارضاه خد العمليه ايه؟ يعني ايد الله به الاسلام. فهو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين رضي الله عنه وارضاه. فشوف من بلاد العراق لبصرة للشام رضي الله عن خالد. فغزا الأبلة فافتتحها. والأبلة دي بلدة على شاطئ دجلة في أرض العراق. الأبلة اسمها إيه؟ الأبلة. فافتتحها ودخل ميسان، وطبعا برضو ميسان هي قورة بين البصرة وواسط برضو في بلاد العراق. فغنم وتبى من القرى، ثم صار نحو السواد، فأخذ على أرض كسكر وزند ورد، مدينة برضه اسمها زند ورد، بعد أن استخلف على البصرة قطبة ابن قتادة السدوسي. وصالح خالد أهل أليس على 1000 دينار. أهل إيه؟ أليس، وده برضه موضع في أرض العراق. والكلام ده كان في شهر رجب من نفس السنة. ثم افتتح نهر الملك وصالحه ابن بقيلة صاحب الحيرة على 90,000. شوف الغنائم والفيء بقى. ثم صار نحو أهل الأنبار فصالحه، ثم حاصر عين الطمر ونزلوا على حكمه فقتل وتابع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيها في نفس العام هذا لما استخر القتل لقراء القرآن يوم اليمامة، يعني قتل عدد كبير من القراء يوم اليمامة، أي من حفظة القرآن الكريم. طبعا أصبح الأمر جد خطير. ففي هذا العام أشار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أن يقوم بجمع القرآن، لأن القراء يموت منهم الكثير ويستشهد منهم الكثير، فخافوا على القرآن من الضياع، فأشاروا على الصديق بجمع القرآن. فشرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، لله الحمد والمنة. فكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه بتتبع القرآن، فأخذ يتتبعه أو يجمعه من العسر. طبعا القرآن كان بيكتب على جريد النخل أحيانا، الجريد بتاع النخل، العصب واللخاف. اللخاف اللي هي إيه؟ عبارة عن أحجار بيضاء. أنت بيكتبوا كمان إيه؟ القرآن على الأحجار. طبعا ما كانش فيه بقى حكاية الورق اللي احنا عندنا دلوقتي في النعم اللي احنا فيها، اوراق وما شابه ذلك ودفاتر، لا. يعني شوف للحاجة بنكتبه احيانا على الجلود كمان والاحجار. فبدأ يتتبع ويجمع رضي الله عنه وارضاه، وكذلك من صدور الرجال، شوف الحفظة ويجمع القرآن، حتى جمعه زيد في صحف. والمصحف ده كان موجود عند ام المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها، بعض الآيات، فتم جمعه في كتاب واحد. وده كان من أعظم الأعمال التي قام بها الصديق رضي الله عنه وارضاه في خلافته، أن قام بجمع القرآن في كتاب واحد رضي الله عنه وارضاه. وكان هذا في العام الثاني من الهجرة، 12 من الهجرة. قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله: ولما فرغ خالد من فتوح مدائن كسرى، يعني خلاص فتب الامر للمسلمين في بلاد فارس، مفيش خلاص بقى يعني امبراطوريه الفرس ذهبت. ونسال الله تعالى ان يذهب الظالمين في كل زمان ومكان، اللهم امين. طبعا ده على ايد الرجال. خالد دكت حصون كسر، خالد رضي الله عن خالد خلاص خلص كده على ميدان كسرى التي بالعراق صلحا وحربا، خرج لخمس بقين من ذي القعدة متكتما بحجاته. خالد أراد أن يحج في السر من غير ما حد يعرف، انطلق يؤدي فريضة إيه الحج أثناء المعارك، ومعه جماعة تعتسف البلاد حتى أتى مكة، فتأتى له من ذلك ما لم يتأتى لدليل، فصار طريقا من طرق الحيرة لم يرى قط أعجب منها ولا أصعب، فكانت غيبته عن الجند يسيرة، يعني اختار طريق شق جدا من أجل أن يختصر الطريق فما يغيبش عن جند الإسلام فترة طويلة، فلم يعلم بحجه أحد إلا من أفضى إليه بذلك. قائد معركة ينطلق يحج ويرجع من غير الجند ما يشعره إلا القلة منهم اللي هو أخبرهم كالقوات أو المقربين منه. طبعا الصديق هيعاتب عتاب شديد في هذا الأمر. فلما علم أبو بكر بحجه عتبه وعنفه وعاقبه بأن صرفه إلى الشام. يعني لسه المعارك مستمرة في العراق عايز يخلص، لا العقاب لك بقى، اتفضل روح على بلاد الشام تساعد عمرو بن العاص، يلا واترك بقى ايه العراق. طبعا لان فعلا في القتال وفي الجهاد يعني صعب كتير، ولكن الشوق للحج واداء الفريضه ده برضه بيعلم الكثيرين ممن استطاعوا الحج ولم يحجوا حتى الان. شوف خالد ما منعه الجهاد ان يؤدي الفريضه ويطلق الغزو عشان يؤدي فريضه الحج، فده طبعا درس لكل مستطيع ولم يحج. قال النبي حج قبل ألا تحج، أو كما قال النبي. ويمكن لما الصحابة يسمعوا الكلام ده في زمانهم يعني إزاي حج قبل ألا تحج، الحمد لله بيت الحرم موجود والطرق ميسورة. لا إحنا دلوقتي عرفنا معنى كلام النبي. شوف كل عام عن عام يتم التضييق على الحج، درجة في بلاد الإسلام كثير من البلاد ما بيذهب للحج إلا من تجاوز 70 من عمره، وعشان تحصل على تأشيرة حج أصبحت في بلاد كثير من بلاد الإسلام شبه مستحيل عشان تحصل على تأشيرة حج، مشكلة خطيرة جدا غير النفقات العالية جدا. فعشان كده أقول للجماعة القائمين في أوروبا المقيمين في أوروبا يعني لله الحمد ميسر الحج عن بلاد الإسلام، فتحاول تبادر بأداء الفريضة إن كنت لم تؤديه. حجوا قبل أن لا تحجوا، زي ما شايفين عام عن عام بيتم التضييق، إما ارتفاع الأسعار إما مش عارف إيه إما شروط إما فتحاول تبادر الله يرضى عليك. وبعدين الحج الحمد لله في أوروبا يسير عن بلاد الإسلام، يسير فعلا يعني بيبقى سهل جدا، والتكلفة في المستطاع يعني بين 3000 يورو في المستطاع الكثيرين هنا، بخلاف 3000 يورو في بلاد الإسلام صعب جدا بل شبه مستحيل. يعني آخر ما وصل إلى سمعي من تكلفة الحج في بعض البلدان، أتكلم مثلا عن بلد كبلدي، بيوصل تكلفة الحج الآن ل50,000 جنيه، ده إن وجدت حتى التأشير بعد الوصايط، وكمان بيضطروا كمان لدفع الرشا عشان يحصلوا على تأشيرة حج أداء الفريضة. تخيل مصيبة خطيرة جدا، وقرعة ومش قرعة ومشكلة خطيرة جدا. 50,000 جنيه يا جماعة دي يعني في بلدنا يعني ثروة كبيرة جدا، يعني عشان شاب مستحيل مستحيل إلا بقى اللي اتولد وفي فمه ملعقة من ذهب في حاجة تانية، وما بقاش فيه وسط دلوقتي، تجد إن الثري ثري حتى الشمس والفقير تحت التراب، ما بقاش في الطبقة الوسطى دي خلاص قل أن تجده سبحان الله. فأصبح الحج فعلا شاق جدا إن حد يحصل تأشيرة حج أو يروح الحج. فعشان كده بقول إن في أوروبا يا جماعة المسلمين هنا يعني فرصة إن أتيحت لك بادر، الله يرضى عليك واغتنم الفرصة فريضة الحج. أسأل الله تعالى أن يكتب الحج لمن لم يحج من المسلمين، اللهم آمين، وأن ييسره لنا جميعا، اللهم آمين. طبعا بدأ الصديق يعاتب خالد على هذا الأمر، فبدأ يصرفه إلى بلاد الشام. فلما وفاه كتاب أبي بكر عند منصرفه من حجه بالحيرة، يأمره بانصرافه إلى الشام حتى يأتي من بها من جموع المسلمين باليرموك، ويقول له إياك أن تعود لمثلها. حزم يا جماعة، الإسلام كان له رجال، في حزم وشدة. خالد ترك المعركة، لا يجوز، انت دلوقتي على ثغر من طول الإسلام، إن لو علم الأعداء إن القائد مش موجود دي مشكلة. فعنفه وعاتبه وقال له إياك أن تعود لمثلها، وجعله يترك بلاد العراق وينصرف إلى معركة اليرموك في بلاد الشام. وبكده تتبين لنا حزم الصحابة رضي الله عنهم، وكيف حقق الله لهم النصر والتمكين. والكلام ده الخطاب اللي وصل من أبي بكر الخالد كان في أوائل سنة 13 من الهجرة. بدأ خالد يسير لجيشه من العراق إلى الشام في البرية، وكادوا يهلكون عاطشا، ويسر الله لهم الأمر وسلمهم. وبكده وصلنا إلى العام 13 من الهجرة، وتوجيه المسلمين قبل فلسطين والشام. هنشوف بقى دلوقتي اللي حصل من فتوحات في بلاد الشام وفلسطين. إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف أمام أحداث العام 13 من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.